شرع يعتدل ويعتذر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أحبتي ومشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول قضية هامة جدا من القضايا التي انتشرت في هذا الوقت، وهي قضية استعادة النعم المسلوبة. تلكم القضية التي ينبغي علينا أن نفقهها وأن نعيش معها بشيء من التفصيل بعدما انتشر البلاء ووجدت الاختبارات الكثيرة في حياتنا، ووجد في المقابل نظير ضعف الاعتقاد أحيانا ونظير الانغماس في الدنيا أحيانا أخرى، وجد مسألة الجزع من الاختبارات ومن الابتلاءات وعدم معرفة التعامل الأمثل معها. أحبتي في الله، لذلك كان الحديث عن هذه السلسلة التي تخص هذه القضية، وهي كيف نستعيد النعم المسلوبة. الإنسان هو في ابتلاء يستشعر أنه سلب نعمة حينما كان بعيدا عن البلاء وعن الاختبار، كان في رغد من العيش، كان حاله أفضل. لما جاءه نوع من أنواع الاختبارات استشعر الإنسان أنه في يعني ضيق من العيش، أو أنه سلبت منه نعمة. كيف يستعيد الإنسان النعم التي يظن أنها سلبت منه؟ وأركز على مسألة يظن، لأن أحيانا الإنسان يكون في نعمة ويكون البلاء بالنسبة إليه نوع من العطاء والنعمة وهو لا يشعر. لكن نحن بشر، والنفس مجبولة على حب الطاعات وعلى بغض النفس مجبولة على حب النعم وعلى بغض ما يبعدها عن ما اعتادته من العطاءات التي اعتادت النفس عليها من نعم الدنيا ومتعها المختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جل وعلا بدوام النعم، وأن يجعلنا ممن ابتلي بالسراء فيشكر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانه جل في علاه. قلت أحبتي في الله في ما سبق من اللقاءات أنه أولا ينبغي علينا أن نقف وقفات في رحلة استعادة النعم المسلوبة. أما الوقفة الأولى والتي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل، هو مسألة أن نعرف قد ما هي النعمة، وكذلك حجم التعلق بالنعمة. فلا ينبغي على الإنسان أن يتعلق بالعطاءات الدنيوية أكثر من العطاء الأخروي. وإن كان الإنسان جبل على محبة ما زين له من أمور الدنيا وشهواتها، إلا أنه ينبغي عليه أن يضبط ذلك بالشرع، فلا يأخذ إلا ما أحله الله له. وما أحله الله له يتعلق حبه له بقدر معين، فغايته التي ينبغي عليه أن يضعها نصب عينيه هي رضا الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله عز وجل ينبغي أن تغلب كل المحاب، وهي لا تمنع من محبة شيء من الدنيا، ولكن نعطي كل شيء قدره، وتحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل. الوقفة التي أريد أن أقف معها اليوم أيضا في رحلة تصحيح الاعتقاد، وكذلك تهيئة النفس لكيفية السير على طاعة الله عز وجل، وكذلك الرضا بالاختبارات، وكذلك حسن التعامل معها ليزول البلاء وتعود النعم بإذن الله سبحانه وتعالى. أعني بكل ذلك طبعا أحبتي في الله السبل الشرعية، فنحن يعني نعلم أنه لا بد من الأخذ بالأسباب الدنيوية والأسباب الشرعية. الأسباب الدنيوية الحمد لله يعني معظمنا لا يفرط فيها ولا يقصر فيها ويعرف كيف يأخذ بها، ولكن نحتاج إلى أن نقف وقفة تأني وتأمل مع الأسباب الشرعية. فبعد أن نحدد ما هي النعمة وتحدثنا عن ذلك، وينبغي علينا ألا تتعلق قلوبنا بالدنيا أكثر مما ينبغي، فلها قدر لا ينبغي أن تتعدى في قلوبنا أحبتي في الله. كذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين الله. نعم، اعرف طبيعة علاقتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أثناء رحلتك أثناء سعيك لاستعادة النعم المسلوبة، حينما تريد أن تترضى الله عز وجل، ينبغي أولا أن تتعرف على طبيعة العلاقة بينك وبين الله. لماذا أقول ذلك أحبتي في الله؟ لأن كثيرا من الناس تغيب عن ذهنه معاني العبودية والانقياد لله سبحانه وتعالى، ويظن في نفسه أنه يستحق النعم عن جدارة، فإذا ما أصابه مس من البلاء إذا به قد يتسخط على أقدار الله والعياذ بالله، إما بلسان حاله أو لسان مقاله، وهذا يتنافى مع مقام العبودية لله عز وجل. أما الذي يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين ربه عز وجل، فإذا به سيرضى بخيرة الله له أيا كانت، وسيتهم نفسه على ما فرط فيه في جنب الله سبحانه وتعالى أيضا أحبتي. ثم بعد ذلك سيسعى للعمل بما يرضي الله عز وجل، وبالسير على ما يوفقه في أمور أخرى، سيسعى إلى السير الحثيث على طاعة الله عز وجل، والبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. فينبغي علينا أن نقف هذه الوقفة كي لا تغيب هذه المعاني عنا أيها الكرام. كثير من الناس بل كل أهل الإسلام يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. فرق بين المعلم بين العلم وبين حضور هذا المعنى وبين وتطبيقه وجعله واقعا عمليا. فإذا كان الإنسان يستشعر معنى العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، فإنه أحبتي في الله من المحال أن يتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، بل سيصبر على البلاء ويعلم أن ذلك من عند نفسه، بل قد يصل إلى مرحلة أعلى من ذلك، وهي مرحلة الرضا بعطاء الله وإن كان اختبارا، لأن فيه رفعة في الدرجات بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي على العبد في أن يعرف العلاقة بينه وبين الله، طبيعة العلاقة بينه وبين الله، ليحسن التعامل مع البلاء ويعرف كيف يتخذ الطرق الشرعية لاستعادتها. لأن العقيدة في هذا الباب لو هي غير صحيحة، فكيف يتحصل العبد على الأسباب الشرعية التي بها يرفع البلاء، وهي لا تكون إلا بالتعبد والتذلل لله واسترضاء الله سبحانه وتعالى. لذا ينبغي أن تعرف من أنت. العبد عبد والرب رب، العبد عبد والرب رب، الله هو خالقك ومولاك سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء، مليكه، خالقه، مدبره، المتصرف فيه سبحانه جل وعلا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. يعني أن الله سبحانه وتعالى ينبغي، وإن كنا نحفظ هذا المعنى، لكن ينبغي أن نستشعره وأن نعيش بمقتضى، أحبتي في الله، وأن يظهر أثر المعرفة به على جوارحنا وعلى تلقينا للابتلاءات وكذلك التعاملات المختلفة في أنواع الدنيا. الله هو الخالق المالك المدبر، وأنا العبد المملوك. هكذا هذه طبيعة العلاقة بينك وبين الله، هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه جل في علاه، هو الذي يدبر الأمر، يدبر لك جميع أمورك ما دق منها وما جل، أمرك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة، وأن تعلم كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقولن لو أني فعلت كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، إنما عليك أن تعلم أن هذا لم يكن ليخطئك، وعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه لجلب النفع ولدفع الضر، كذلك أن تعلم أنه ليس هذا المعنى يعطيك حينما تعلم أنك أنت العبد المملوك والله هو الخالق المدبر لشؤونك فعند ولشؤون العالم أجمع. ففي هذه الحالة عندها أيها الحبيب في الله لن ترى لنفسك حقا أصليا، أو أنك أحيانا الإنسان من كثر ما ينعم عليه بعطاءات وإن كان لا يستحقها يظن أن هذا عن استحقاق له، فإذا ما سلب منه شيء منها يظن أن ذلك في يعني ذلك الذي أصابه لا يستحقه، وهذا خطأ كبير. أنت ملك لله، عبد لله سبحانه، ليس لك حق ابتدائي على الله، إنما كل ما أنت فيه من النعم محض عطاء ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تستشعر ذلك المعنى، وإذا بك تقول الحمد لله على نعمه. وإن أصيب الإنسان ببعض البلاء فقد أصيب بنعم لا تعد ولا تحصى ولا يستطيع أن يحصيها، ولكني يا ربي أطمع بأن تعاملني برحمتك، فتعودت على إحسانك فأدم علي إحسانك يا ربي بذنبي وما تعفو أكثر. هكذا فاستشعار هذا المعنى يغير نظرة الإنسان للنعم المسلوبة، فإذا به لا يتسخط بل يرضى، وهذا هو أول الطريق لاستعادة النعم أيها الأحبة في الله. فينبغي أن نراعي ذلك. لن لذلك احنا بنقول بشيء من التفصيل، أنا ممكن أعدد لك أقول احنا محتاجين من أجل استعادة النعم المسلوبة، وأولا أن يعلم الإنسان من أين يؤتى ويتوب منه، إن كل شيء بسبب معصية للإنسان، زلل عند الإنسان، قل هو من عند أنفسكم. دي الأصول لاستعادة النعم التي نفصل في استعادتها أحبتي في الله. الشيء الثاني بعد ذلك أن يعلم أن هذا البلاء لا يخلو من عطاء من الله وله فوائد فيرضى به، ثم بعد ذلك يتضرع إلى الله في إزالته. هذه ثلاثة أمور تأتي مرتبة، لا يتقدم ثانيها على أولها ولا ثالثها على ثانيها. ينبغي على الإنسان إذا فقدت منه نعمة أن يسير بهذا الترتيب. طيب هيسير إزاي بهذا الترتيب أو يحقق إزاي؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه في هذه السلسلة أحبتي في الله، علشان أقدر أنفذ هذه الأمور المطلوبة لاستعادة النعم كما يريدها الله سبحانه وتعالى أو على الوجه الذي أراده الله عز وجل. فينبغي علي أولا لكي أستشعر أنني في نعم، وأن ما أصابني إنما هو بذنب، وأنني ليس لي حق ابتدائي على الله سبحانه وتعالى، وإنما ما أنا فيه فضل من الله عز وجل، فعلي أن أتوب إذا أصبت بذلك. إلا يخلينا استشعر، ده هو حسن العقيدة، هو للإنسان يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ففي فرق بين أن نعدد الأسباب وبين أن نتحدث عن ما ينبغي على الإنسان أن يكون عليه من الاعتقاد والعمل لكي يستطيع أن ينفذ هذه الأمور ليستعيد النعم أحبتي في الله. يبقى إذن علشان يبقى احنا ماشيين مرتبين، الإنسان منا من أجل أن يستعيد النعم المسلوبة يحتاج إلى أن يطبق هذه المعاني باعتقاد، يعتقد وينفذ ويحياها. أولا يعلم أنه أتي من قبل نفسه، أتي من قبل نفسه، ويعلم من أين يؤتى، إيه اللي أنا عملته فأتيت بسبب ذلك، فيتوب منه. ثم بعد ذلك أن بعد أن أعلم من أين أتيت وإن ده بسبب ذنب أنا فعلته أو نعمة أنا قصرت في شكرها، فينبغي علي أن أتوب. يبقى ده أعلم من أين أتيت وأتوب منه. ثم المسألة الثانية المطلوبة مني بعد ذلك أحبتي في الله، إن الإنسان يعلم أن هذا اختبار من الله الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن هذه المحنة لا تخلو من منحة، فيعلم فوائد البلاء فيرضى به. ثم بعد ذلك ينتقل إلى التضرع إلى الله من أجل رفعه. إذا حقق ذلك بعقيدة بعقيدة فإنه يرفع، ولكن لكي يكون ذلك عقيدة ونطبقه فنحن نحتاج إلى معاني ينبغي أن تكون حاضرة في نفوسنا، إلى عقيدة راسخة ينبغي علينا أن نعتقدها، يجب أن نعتقدها وأن نطبقها وأن نتعامل مع كل الأحداث ومع كل الابتلاءات ومع كل العطاءات من هذا المنظور العقدي الذي به أتحصل على خير الدنيا والآخرة أحبتي في الله. لذلك كانت هذه الوقفات المهيئة للنفس لأجل تصحيح الاعتقاد إن كان خطأ من ناحية، ومن ناحية أخرى استشعار هذه المعاني التي بهتت في النفوس من أجل أن نطبقها ونجعلها واقعا عمليا، فنتحصل على العطاء وعلى النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. فلكي أطبق هذه الأمور ينبغي علي أولا أن أنظر إلى نفسي، هل أنا مستشعر هذه المعاني؟ طبيعة علاقة الإنسان بربه، الإنسان عبد والله رب خالق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الرزاق المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كذلك أنت عبده الذي خلقه وأنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى، المفتقر إليه في كل شيء، ويجب عليك إفراده بالعبادة وبجميع أنواع العبادة بغاية الخضوع والتذلل وكمال المحبة لله. يعني هو خالقي، رازقي، مدبر شؤوني، هو القائم على كل نفس بما كسبت، لا غنى لي عن رحمته طرفة عين، ولا طاقة لي مهما تحصلت على أسباب الدنيا بفعل ما أريد إلا بإرادة الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، فأنا مضطر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا في ذات الوقت عبده ملكه يفعل بي ما يشاء، فيجب علي أن أنظر ما هو المطلوب مني. في السراء واجب الصبر، واجب الشكر، وفي الضراء واجب الصبر، فلا أتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. يبقى مطالب مني حينما أستشعر معنى ربوبية الله ومعنى ألوهية الله سبحانه وتعالى، وإن أنا المفروض أفرد الله عز وجل بالعبادة، إن أنا أخلص لله في عز وجل، أو أسير على معاني الإخلاص في جميع أموري، وإن غايتي هي العبادة كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك الطريق للفوز بجنته يكون بالاستقامة بجنة الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على لا إله إلا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند تطبيق هذه المعاني، عند الشعور بهذه المعاني التي هي عقيدة ينبغي علي أن أوقن فيها، عقيدة أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وهو خالقي، رازقي، مدبر أمري، إلهي ومعبودي الذي يجب أن أفرده بالعبادة، فأعرف من أنا، وأعرف أننا الله سبحانه وتعالى هو المتفضل علي بكل شيء، خلق، ملك، تدبير سبحانه وتعالى. فعندئذ إذا طبقت هذه المعاني وعشت من خلالها، سأجد نفسي أعيش بنفس الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى. يحيا القلب حياة حقيقية بسبب حسن تعلقه بالله عز وجل. فهتلاقي الإنسان صاحب هذه العقيدة التي، وأكرر أحبتي في الله، نعرف معناها لكننا نحتاج إلى حسن تطبيقها في الواقع، أو ألا تبهت في نفوسنا. أي مسلم هنسأله: من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. من المدبر لشؤون العباد؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يجب عليك أن تفرده بالعبادة؟ الله عز وجل. هكذا، فالمعرفة هذه تحتاج إلى أن تترجم إلى شعور في الوجدان وعمل بالأركان. أحبتي في الله، تترجم بإننا فعلا مستشعر إننا ملك لله عز وجل، إننا ملكه عز وجل، هو إلهي فيفعل بما يشاء، وأنني ألجأ إليه لجوء العبد إلى سيده الذي أنعم عليه بكل ما بكل النعم وبكل جميل سبحانه وتعالى، وأنا على يقين بأن الله عز وجل يريد بي اليسر ولا يريد بي العسر، إذ الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلى يقين أن ما قدره الله عز وجل، وإن كنت أنا أراه بالنسبة إليه في بعض الأحوال، بالنسبة إلي أراه شرا، لكن هو في تقدير الله خير، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، يدبر الأمر على وفق علمه وإرادته، وعلى وفق حكمته سبحانه وتعالى جل وعلا. هو رحمن رحيم، فإذا به يربي عباده بما ينفعهم. وأحيانا الإنسان اللي بيحتاج يتربى، يحتاج يتربى، يربى باللين، فاللين لا يأتي معه بثمرة، فيحتاج إلى مس من الشدة أو مس من العذاب من أجل أن يستقيم ويعود. فيظن فالإنسان، ولله المثل الأعلى في أشأن التربية العامة، لما بيكون الأب بيربي أبنائه فإذا به يجد في أبنائه بسبب أنه يعني يغدق عليهم في العطاء أو بيدلعهم أو ما إلى غير ذلك، فإذا به بعض الأبناء لا يقدر هذا العطاء فبدأ يطغى، فعندئذ قد يحرمه أو يعاقبه من أجل أن يصلح. فهكذا ينبغي علينا أن ننظر إلى الأمور بهذه النظر. ولله المثل الأعلى، قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بعد أن ذكر قصة تحايل يهود على الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف، قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حتى الابتلاء الابتلاء بالحسنة من أجل أن يستشعر الفضل من الله فيعود ويتوب إلى الله عز وجل. كذلك لو الابتلاء بالسيئات كذلك نوع من تربية الله لعباده لعلهم يرجعون وإقامة الحجة عليهم. فالإنسان ينظر بهذه النظرة، المؤمن ينظر بهذه النظرة، فإذا به يقول بذنبي وما يعفو الله أكثر. نعم، أنا أتيت من قبل نفسي، وينبغي علي أن أعود إلى الله وأن أصلح ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هو أنا لي حق أصلا، ده هو اللي خلق ورزق ودبر ودبر، الكون كونه والخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إنما أسعى للأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل أمرني. أي عطاء جالي في الدنيا عن طريق أي إنسان مهما كان كائنا من كان، هو بتقدير الله عز وجل. الله هو الذي سخر هذا الإنسان لأجل أن يعطيني، ولأجل أن يمنحني، ولأجل أن يكون سببا في جلب الخير إلي. فلا أرى أحدا من الخلق فاعلا، والأمر كله لله، إنما هم مجرد أسباب. كل اللي حوالي دول أسباب، لكن الله هو الذي يقدرها على وفق ما يريد سبحانه وتعالى. فعندئذ يستشعر، ينقطع القلب، دي حياة القلب. العقيدة دي لما تكون موجودة في الذهن تجعل القلب يحيا حياة طيبة، فيعيش بنفس الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا يستطيع أحد مهما كان معه من الأسباب أن يكشف ضرا أراده الله بعبد من عباده أو بأحد من خلقه، أو أن يجلب نفعا. فهذه العقيدة تجعل العبد إذا به ينقطع عن الخلق ويتجه إلى ربه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، فإذا به بهذا المعنى يجعل الله غاية قصده. فالقلب لا سعادة له أيها الكرام، ولا فلاح، ولا نعيم، ولا فوز، ولا لذة، ولا قرة عين، إلا أن يكون الله وحده غاية طلبه ونهاية قصده، وأن يكون وجهه الأعلى بغيته أو كل بغيته. فهنا يسعد القلب. التوحيد ده لما يملأ القلب ويستشعره القلب ويحيا به، فعندئذ سنستريح، سنستريح في كل حالاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعيش في سعادة وإن جاء البلاء. حتى لو وجد البلاء سيعيش في سعادة بسبب حسن الاعتقاد هذا. المهم إن المطلوب مني الآن إن أنا أعلف زي ما قلت العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وإن أنا عبد وأن الله رب. فإذا كان الله هو الخالق الرازق المدبر لشؤون العباد، الإله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فينبغي إن أنا أفرد الله بالعبادة، فأخلص لله سبحانه وتعالى، فأفرغ قلبي من الخلق في كل شيء حتى في أبواب العطاءات الدنيوية، فلا أرى أحد فاعلا إلا الله سبحانه وتعالى، والناس أسباب كما قال الله فأين تذهبون ليس لها من دون الله كاشفة. فهنا هذا حياة للقلب، وسيحدث أيضا ذلك نفسا آخر في القلب إذا به اسمه نفس الافتقار إلى الله. يبقى أستشعر أننا مضطر إلى الله ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. مضطر إلى الله عز وجل بمعنى أنه لا غنى لي عن ربي جل طرفة عين، هو الذي يدبر جميع أمري، فلا غنى لي عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. فعندئذ يتعلق قلبي بالله وحده. على سبيل المثال في مسألة الاضطرار، أنت الإنسان عشان تعرف الشعور الذي أريد أن نستشعره، يعني الألفاظ اللي بقولها ده أحبتي في الله معاني تدل على مشاعر، أنا أريد أن نصل بهذه المعاني إلى مشاعر. التنفس اللي احنا بنتنفسه ده مثلا، أنت مضطر إلى النفس. أنا ممكن أقعد دلوقتي أكتب نفسي شوي، لكن إلى متى؟ ما أقدرش أكمل من دون، مضطر إلى نفس إلى أن أخذه. فلو امتنعت فترة مضطر، أنت مضطر إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يبقيك على قيد الحياة، لأجل أن ينعم عليك بالعطاء، من لأجل أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، لأن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضر إلى غير ذلك. فهكذا فإذا بالعبد يستشعر ذلك فلا يرى فاعلا إلا الله، فإذا فيقطع قلبه عن الخلق، ثم يستشعر أن الذي يجلب له الأمر هو الله، فيستشعر الافتقار إلى الله كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالقلب له فقر ذاتي إلى الله من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، من جهة أنه عبد لله ملك لله سبحانه وتعالى، وكذلك أنه يعني لا عون له إلا بالله عز وجل، فينبغي أن نستشعر ذلك المعنى. إذن عندي العقيدة ده بتخليني عقيدة الإخلاص التوحيد لله عز وجل، العبد يخلص لله يفرغ القلب من الخلق ويستشعر أنه مضطر إلى الله، ويتعلق بالله وحده فيستشعر أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فعندئذ أحبتي في الله سيعرف كيف يتعامل مع البلاء، وإذا به يعرف كيف يسترضي ربه جل وعلا. فإذا حدث له مس من الضر فهذه العقيدة تجعله وإن أخذ بالأسباب الدنيوية لكنه لا يتعلق بها، هو متعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كشف الغمة بالله، فيحسن اللجأ إلى الله، وعلى قدر حسن اللجأ إلى الله على قدر ما يأتي المدد والفرج والعطاء من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يمن علينا سبحانه وتعالى بما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وبخيرات الدنيا والآخرة، وبعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن هذا هو المعنى. طيب ده هيجلب لك الشيء بالشيء يذكر، سيجلب لك نعيما في هذه الحياة، يعني كمان حسن عقيدة ونعيم يجلبه لك بفضل الله سبحانه وتعالى. النعيم ده انك لو صح للعبد ان هو عاش بهذه العقيدة واستشعر معنى الاضطرار والافتقار الى الله، ففرغ قلبه من الخلق وتعلق بالله وحده، سيستشعر انس فضل الله عليه والانس بالله سبحانه وتعالى، فسيفرح بالله وسيعطيه الله عز وجل رضا في قلبه. فيترى الناس يصيبهم ما يصيبهم، وإذا به لو أصابه أضعاف ما أصاب الناس، عنده من الرضا ما لا يعلمه إلا الله، وعنده بسبب حسن تعلقه بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنه بربه جل وعلا، لأنه يعرف من هو ويعرف أيضا من هو الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فسيحدث له افتخار وفرح بأنسه بالله سبحانه وتعالى وبقربه من الله عز وجل. هذه المعاني لما تكون، أي أعني معنى الاضطرار إلى الله والافتقار إلى الله، معنى تفريغ القلب من الخلق وحسن التعلق بالله سبحانه، لما يكون حاضر في قلب الإنسان سيجلب للعبد الأنس بالله سبحانه وتعالى والفرح بالله، فعندئذ يعيش في افتخار وفرح عظيمة، لأنه قريب من ربه عز وجل، يستشعر نعم الله عليه وفضل الله عليه ولطف الله به سبحانه جل وعلا. وإن أصابه ما أصابه، لكنه يستشعر ذلك فيحيا حياة أخرى، حياة العبودية كلها فرح، كلها انشراح للصدر بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، وهذا نوع من الفرح بنعم الله، فمن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكورا، فعلى العبد أن يرى ذلك. أعظم قيمة في حياة المسلم أحبتي هي العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن ينظر أين هو منه. أنت عبده، هو سيدك ومولاك، يفعل بك ما يشاء. هذه عقيدة تنفعك أثناء البلاء وتكون سببا في رفعه، إذا أذعنت لربك وأقررت بها أثناء سعيك لاستعادة النعم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذا هذا ما يكون أيها الكرام المؤمنون إذا حقق العبد هذا الأمر. طيب، عند وجود البلاء أيها الكرام، ما ينبغي على العبد أن يظنه في هذه الحياة الدنيا؟ يظن أن الدنيا ليست جنة، وأن الدنيا مليئة بالمحن والمتاعب والبلايا والشدائد والنكبات. هذه حقيقتها، هذه حقيقتها، فينبغي أن يعرف ما هي، وكذلك كما أنه عرف طبيعة العلاقة بينه وبين الله، يعرف طبيعة الدنيا التي يعيش فيها. إحنا بنسعى الإشكالية التي تجعل العبد يتعلق بالدنيا أنه يسعى لجعلها جنة، ويستشعر أنه مستوطن الدنيا وإن هي بالنسبة إليه مقر، وهذا خطأ. إنما ينبغي أن تتخذها ممرا إلى الآخرة، فلا تتعلق بها تعلقا زائدا، وتعرف حقيقتها. فكما أنه من المطلوب لتصحيح المسار أحبتي في الله أن نستشعر معاني العبودية لله عز وجل بمعرفة طبيعة العلاقة بين العبد وبين الله عز وجل، ينبغي كذلك أيضا أن نعرف طبيعة الدنيا وأنها ليست جنة، فوجود الابتلاءات بها أمر طبيعي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهي لا تستمر على حال، لكن فكن مستعد لهذه الحياة، بل عطاؤها اختبار، عطاؤها بلاء، هي دار اختبار أصلا، ما هو بلاء يعني اختبار، فهي دار ابتلاء أصلا، فعطاؤها أصلا بلاء، وكذلك منعها بلاء واختبار، فأنا مطالب أن أنجح في هذا الاختبار. تذكر الدنيا دائما واعرف قدرها كي لا تتعلق بها أيها الحبيب، فهي مليئة بالمحن والمتاعب والبلايا. إن صفت يوما إذا قدرت أياما، إن أضحكت ساعة أبكت أياما، لا تدوم على حال، قال كما قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا فقر وغنى، عافية وبلاء، صحة ومرض، عز وذل، هذا مصاب بالعلل والأسقام، وذاك مصاب بعقوق الأبناء، وهذا مصاب بسوء خلق زوجته وسوء عشرتها، وهي مصابة بذلك أيضا، أو بعضهن مصاب بمثل ذلك، وتلك مصابة بزوج سيء الخلق، ففظ الأخلاق، فظ الطباع، سيء العشرة، ثالث مصاب بكساد تجارة وسوء صحبة، إلى نهاية الآلام التي لا تنفك عنها. وكذلك أيضا فيها نعم وفيها عطاءات وفيها بركات، ففيها هذا وفيها ذلك أيها الكرام. ولا فإذا ما إذا أصابك ما تحب هو الأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الأكثر، فاشكر الله عز وجل. وإذا أصابك ما تألم منه فاعلم أنه لا يزيل هذه الآلام ولا يكشف هذه الكروب إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر استشعار ذلك، على قدر ما تنجو بين يدي الله عز وجل، أو على قدر ما تحسن التعامل مع البلاء، فتعرف كيف تسترضي الله سبحانه وتعالى لكشف الغمة فتتعامل. خلاصة المقام أحبتي في الله في هذا اللقاء الذي هو بمثابة وقفة ينبغي على الإنسان أن يكون عليها من أجل أن يعرف كيف يستعيد النعم المسلوبة، عقيدة ينبغي أن أكون ينبغي أن تكون راسخة في وجداني، يعني ينبغي أن يعتقدها أولا وتكون راسخة، فمعنى أنه اعتقدها يعني تكون راسخة في وجداني. ثانيا لا تبهت، تكون مني على بال، تكون حاضرة أنني عبد لله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فالخالق مالك، الخالق مالك، والمالك سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه، عليم بك وبما يصلحك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهكذا، فعندئذ إذا علمت ذلك فأستسلم لله تسليم مملوك لحكيم. إذا كان الإنسان على هذه العقيدة فعندئذ هو واستشعر ذلك المعنى، إذا سلبت منه نعمة وتعامل معها من هذا المنطلق، فسيحسن بإذن الله التعامل معها، ويعرف كيف يسترضي الله لاسترجاعها بإذن الله عز وجل أحبتي. فهكذا إذن خلاصة معرفة طبيعة العلاقة بينك وبين الله، أن يعرف الإنسان من هو. أنت عبد لله، الله هو الخالق الرازق المدبر لشؤون العباد، المستحق لجميع أنواع العبادة. المطلوب مني أن أفرض الله بالعبادة، وأن أعرف لماذا خلقت، وهكذا، وأنني في هذه الدنيا في اختبار، والاختبار فيها شئت أم أبيت يكون بالسراء ويكون بالضراء، وأن الدنيا لن تكون جنة، وأن الجنة في الآخرة، فعلي أن أحسن التعامل مع بلاء الدنيا، سواء كان من العطاء أو كان من المنع. فإذا كان من العطاء أشكر، وإذا كان من المنع علي أن أصبر وأسلم لله تسليم مملوك لحكيم. دي معاني محتاجين ان احنا نستحضرها وقت حدوث البلاء، ونتعامل معه من هذا المنطلق. انسان ابتلي بمرض ما، انا ملكه، اسلم تسليم مملوك لحكيم. وكذلك اخذ بالاسباب لأن الله سبحانه أمرني، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فأفرغ قلبي من الخلق وإن أخذت بالأسباب، وأحسن اللجأ والتضرع إلى الله، وأقبلها أرضى وأعلم أن ذلك بسببي من عند نفسي، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مقدر على الإنسان من ناحية. وكذلك أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا هكذا. فهذا من عندي، قل هو من عندي أنفسكم، فأقول هو من عندي نفسي، فأتوب وأرجع إلى الله عز وجل. إذن أسلم لله تسليما مملوكا لحكيم، وأعلم أن ذلك لحكمة، وأن الله يريد بي اليسر، وأحسن اللجأ إلى الله أجد خيرا عظيما معاني ينبغي أن نسعى لأن نعيش بها لنحظى بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن ييسر الأمور، وأن يرضى عنا، إنه على كل شيء قدير. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الدين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن